الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 33 من صحيح الإمام مسلم وهو الرابع من كتاب الطهارة. باب فضل إصباغ الوضوء على المكاره. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثني إسماعيل بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك حاء حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن الآلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة. ذكر الرباط وفي حديث مالك ثنتين: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قالوا: ألا أدلكم أخبركم على ما يمحو الله به الخطايا؟ محو الخطايا كناية عن غفرانها ويرفع الدرجات أي في الجنة. إصباغ الوضوء على المكاره إما في شدة الحر أو القر، والأجر على قدر النصب وكثرة الخطاء للمساجد، إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. انتظار الصلاة بعد الصلاة، الجلوس في المساجد. فذلكم الرباط أي الرباط المرقب فيه، وأصل الرباط الحبس على الشيء، وأكمله الرباط في الثغور. والعلماء السنة يرابطون على ثغور السنة لحمايتها من البدعة ولحمايتها من الشركيات. قال: باب السواك. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين في حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أيضا جاء عند كل وضوء، لأن بعضهم يتكلم في هذه اللفظة، بل ذهب إلى أن السواك في المسجد يعني مكروه، وقالوا الثابت عند كل وضوء أي يتوضأ ويستخدم السواك، وأيضا عند كل وضوء معناه عند كل صلاة. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: يا بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ فقالت: بالسواك. قال أبو سند المتصل: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه في بعضها، وهو يقول أع أع لشدة المبالغة في إدخال السواك وفي تنظيف اللسان. السواك يتعين في مواطن عند دخول المنزل وعند الصلاة وعند القيام من النوم وقبل القراءة وبعد الأكل وبعد طول الصمت وبعد الكلام وعند دخول المنزل وإذا تغير الفم. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. الشوص يعني يحرك السواك في فمه، ويجزى أن يتسوك بما يزيل الأذى. حتى ذهبوا إلى استخدام الإصبع، لكن ينبغي في ذلك أن تكون الإصبع خشنة، لأن الإصبع اللينة ربما لا تفعل شيئا. قبل السنة المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حاء حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوي أصفاه بالسواك. قد جاء في البخاري عن أنس: سكثرت عليكم في السواك. وجاء خارج الصحيح عن بريدة أنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم السواك عند نومه. اهتمام عظيم بالسواك، دليل على عظيم شأنه. وبعضهم الله يهديه لا يبالي ما خرج منه ولا ما تغير من أسنانه، فلا بد من العناية بهذا الشيء. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدث أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. حتى بلغ فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج نظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى، يعني كرر السواك عدة مرات لفضله ولمحبة الله له. وقد جاء في حديث عائشة: السواك مرضى للرب مطهرا للفم. وأما ما جاء في كراهية السواك بعد الزوال للصائم فهو حديث منكر لا تقوم به حجة، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة: والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. قال رحمه الله: باب خصال الفطرة، يعني الفطرة التي هي من باب الزينة وإزالة الأذى وإزالة الدرن وإزالة الأوساخ. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال بعضهم بأنها الفطرة، عشر أشياء ذكرت كما في تفسير هذه الآية عن ابن عباس وعن غيره، ويأتي بعضها. قال بسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمسون وخمس من الفطرة. يعني هناك فرق بين السياقتين. الفطرة خمس معنى حصر أمور الفطرة في الخمس، أو خمس من الفطرة معناها أن هذه الخمس من غيرها. الختان وهو إزالة القلفة التي تكون على الحشفة، هذا في الذكر، وأيضا يقع في الأنثى، لكن فيها أشمي ولا تنهكي. والاستحداد يعني حلق العانة، هذا دليل على أنها تحلق لا تنتف، سمي بالاستحداد من استخدام الحديد الموسى. وتقليم الأظفار سواء أظفار الرجل أو اليد. ونتف الإبط ويجوز حلقه وإزالته بالنورة أو إزالته بمزيلات الشعر لا سيما الذي يثقل عليه. وقص الشارب. وجاء إحفاء وهو الاستئصال، فلا بأس من هذا وهذا. ولو تأملت أن هذه الأمور إذا أزيلت كانت زينة سلامة. قال حدثنا أبو الطاهر وحلمنا ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الأختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط. وأبو السند المتصل قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي قيل في ترجمة رافضك الحمار سئل عن أبي بكر وعمر فقال: أما السب فلا وأما البغض فحدث منه ما شئت. عن أبي عمران الجوني: إذا كان هذا جعفر بن سليمان الضبعي يقول هذا الكلام، كيف هؤلاء رافض هذا الزمان؟ هذا عند أهل الحديث عادوها مقبول الديانة، فكيف برافضة هذا الزمان؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنس وقت لنا في قص الشارب وتقريم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 يوما، أما أقل من ذلك لا حرج أن يحلق متى أراد، لكن لا يزيد فوق 40. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاو حدثنا ابن النمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحاء. قد استدل بكلمة أحفوا على الإحفاء والاستئصال. محمد بن مثنى أبو موسى العنزي يحيى عن ابن سعيد القطان وابن النمير محمد بن عبد الله بن النمير الخارف الأمداني عبيد الله بن عبد الله بن حفص بن عاصم ولا بن عاصم بن أخوة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. فبسند متصل حدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا يزيد ابن زريع عن عمرو بن محمد قال حدثنا عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. قال أبو السند المتصل حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. هذا دليل على وجوب إعفاء اللحية وعلى وجوب قص الشارب، وإن حلقه فقد اختلف أهل العلم فيه قديما وحديثا. وأما قول الإمام مالك أن من حلق شاربه يعذر هذا قول غير صحيح، أو أنها مثلة ليست مثلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال وحدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زايدة عن مصعب بن شيبة. ما حال مصعب بن شيبة؟ في صحيح مسلم ترونه، ما حاله؟ في ضعف، نعم ضعيف. عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة. انظر إلى هذا الحديث، 10 من الفطرة، يعني معناها أن الفطرة أكثر من 10. قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم. البراجم هي عبارة عن هذه التي تكون في الأصابع، مفاصل الأصابع الخارجية، إذا أنها مكان لتجمع القذر والأذى فاستحب الإزالة لها. ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. انظر إلى تكرار وحلق العانة والاستحداد. وبعضهم عين على المرأة نتف العانة والرجل الحلق، وفي الإبط العكس. من أين جاءوا بهذا؟ قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون مضمضة. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زايدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة. قال النووي ذكر العلماء في اللحية 10 خصال مكروها، بعضها شد قبحا من بعض، إحداها خضابها بالسواد إلا لغرض الجهاد، الصحيح لا يجوز حتى في الجهاد. الثانية خضابها بالصفرة تشبيها بالصالحين لاتباع السنة، يخضب أهم شيء غير السواد، يعني يغير البياض. الثالثة تبيضها بالكبريت وغيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة. الرابعة نتفها أو حلقها أو طلوع أول طلوعها إثارا للمروءة وحسن الصورة. الخامسة نتف الشيب. السادسة تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه النساء. السابعة الزيادة فيها والنقص منها. الثامنة تسريحها تصنعا لأجل الناس. التاسعة تركها شعثا ملبدة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه. العاشرة النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيالا. الحادي عشر عقدها وظفرها، الثاني عشر حلقها إلا إذا نبت المرأة لحية فيستحب لها حلقها، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة المجوس، والمجوس كفار، رواه خالف المشركين. إلى هنا بارك الله فيكم.